إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نفتح كتاب فتح المجيد. والمرة اللي فاتت، المحاضرة اللي فاتت، كنا بنتكلم عن مقدمة بينا فيها يعني الشبهة اللي بتلقى على المسلمين وخاصة السلفيين، منه إنه محمد ابن عبد الوهاب ده يعني عدو للدين وهو السبب في كل المصائب اللي احنا فيها. والكلام اللي بنسمعه بينا الحق، وإنه رجل صالح متبع لمنهج أهل السنة والجماعة، ما حد على المنهج طرفة عين. ومن بركة عملي أنه الله جل جلاله جعل القبول لكتبه ومن ذريته إلى الآن علماء أجلاء ينفعوا الأمة الإسلامية في شتى بقاع الأرض. والنهاردة بإذن الله تعالى نبتدي الكتاب، يعني كده أول الكتاب. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما قال بسم الله الرحمن الرحيم قال: والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ركزي معي بقى، كتاب التوحيد. المصنف اللي هو محمد ابن عبد الوهاب لم يقدم للكتاب. وعادة أي مصنف لما بيجي يكتب لابد يكون مقدمة، يعمل مقدمة للكتاب، يصني فيه على الله ويصلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين مثلا إيه المادة العلمية وليه كتب الكتاب. يعني أي كتاب بتمسكيه في الدنيا لابد ليه مقدمة. العجيب ان الامام محمد ابن عبد الوهاب لم يقدم للكتاب، قال بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، كتاب التوحيد، وراح دخل على الموضوع على طول. ليه؟ العلماء هنا بيقولوا دي من براعه الاستهلال. براعه الاستهلال يعني ايه؟ براعه الاستهلال انه انت لما تكون هتتكلم في موضوع وتقدم الموضوع، وشخص عايز يقدم الموضوع قاعد قدام جامع كبير في مؤتمر في مكان في حتة، هيتكلم في موضوع والناس واقفة بالألاف والملايين منتظرين الشخص ده يتكلم، خلاص أصعب لحظة على المتكلم اللحظات الأولى الدخلة دي. فلو دخل دخلة حلوة شيقة جذابة حديثه هيسمع عليه. لو دخل دخلة فيها ارتباك أو يعني ملهاش دعوة أو بالموضوع، الناس هتبتدي تقفل من قبل ما تسمعه، فهماني؟ فإذا قدر الشخص وتمكن إنه يبتدي كلامه بكلام دقيق منضبط ليه معنى بالموضوع، فده يقال عليه براعة الاستهلال. براعة الاستهلال يعني إيه؟ عارف يبتدي كلامه بكلام ذكي يدل على ذكاء ويدل على حكمة ويدل على علم، إنه إزاي دخل في الموضوع بذكاء وبطريقة شيقة جذابة تجعل المستمعين في حالة من التركيز والانتباه لكلام المتكلم. جميل؟ فيقال عليه براعة الاستهلال. الإمام هنا ما عملش كده، الإمام هنا راح دخل على طول على الموضوع، لم يقدم للكتاب. ليه؟ لأسباب. السبب الأول إن التوحيد حق الله جل جلاله. التوحيد حق الله جل جلاله، وهو كتاب كله كتاب توحيد. طيب، من تمام حق الله على عباده، ومن تمام هذا الحق حق التوحيد اللي هو حق الله، من تمام هذا الحق ألا يفصل أو لا يفصل بين الحق وذي الحق والدليل على الحق بكلام مخلوق. قسم الترجمة الفورية، طبعا فيش حاجة اتفهمت. واحد واحد، التوحيد حق الله، نحن واحد الله جل جلاله. جميل؟ من تمام حق التوحيد إن لا أفصل بين الحق وذي الحق والدليل على الحق. يعني إيه؟ هو مين الحق؟ الحق التوحيد. الحق التوحيد مش حق كاسم من اسماء الله الحق، لا، الحق التوحيد اللي هو حق الله على العباد. حق الله على العباد ايه؟ ان يعبدوه ولا يشركوا به شيء، كما جاء في حديث معاذ وهيجي معنا في ثنايا شرح الكتاب. يبقى حق الله على العباد التوحيد. جميل؟ يبقى دي الحق اهو، لا يفصل بين الحق اللي هو التوحيد وذي الحق اللي هو الله جل جلاله وتقدست اسماؤه سبحانه وتعالى عز وجل، خلاص. والدليل على الحق، مين هيدلنا على الحق؟ ها، كلام الله. يبقى انا عندي حق وعندي ذي حق وعندي دليل على الحق. من تمام التوحيد ان ما افصلش بين الثلاثه دول. الله اكبر. فكذا فهم الامام فلم يقدم لهذا الكتاب، فتكلم على طول ودخل في الموضوع بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، كتاب التوحيد. ودي كان من العجب. بس سبقوا ليه إمام علم جبل أشم، علامة من أكابر العلماء، ها مين؟ الإمام البخاري. الإمام البخاري يا جماعة لما جه يصنف صحيح البخاري ما عملوش خطبة. العجيبة بقى لم يجعل في صحيحه مبتدأ خطبة، أمال عمل إيه؟ دخل في الحديث على طول. ليه؟ قال لك ده كتاب سنة، ده المجمع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ينفع يا جماعة مع كتاب سنة مع سنة رسول الله حط حاجة؟ ما ينفعش. فراح دخل في المعلوم في الموضوع على طول، قال لك لأن من الأدب لا يقدم العبد بين يدي الله ورسوله. فقال لك لا، لم يقدم على كلام الله ورسوله بكلام بشر خالص. قال لك أنا بعمل صحيح البخاري ده، أنا جامع فيه الأحاديث الصحيحة، ما ينفعش أقول أي كلام معايا، أي كلام هيبقى له مالوش قيمة جنب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. راح دخل في الموضوع على طول وفتح صحيحه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا أيضا من براعة الاستهلال عند الإمام البخاري. ليه؟ شمعنا بدأ بالحديث ده؟ حتى استطراد كده يعني، بدأ كتاب إنما الأعمال بالنيات، مع إنه لما جه رتب الكتاب، رتب كتاب بدء الوحي وبعدين الطهارة وبعد، يعني ليه ترتيب؟ الله إيه اللي خليه يدخل إنما الأعمال بالنيات كده على طول أول حاجة في الموضوع، رغم إنه بدأ الكتاب ببدء الوحي، كتاب بدء الوحي، كتاب صحيح البخاري ترتيب الفهرس أول حاجة فيها بدء الوحي، كتاب بدء الوحي. طب إيه اللي خليه يقول إنما الأعمال بالنيات؟ ده يعني شيء بديهي عند أي حد عاقل بيفهم قلبه سليم، عارف ان اي عمل هيتعمل هيدخل فيه حظ نفس او رياء او دنيا او كده، اتشطب عليه. يا ريت اتشطب عليه كنا ارتحنا، يا ريت العمل اتشطب عليه كنا ارتحنا. لا، ده يتشطب عليه وصعب ادخل النار، كارثه كارثه ومأساة. فقال لك انما الاعمال بالنيات، يعني صح صح كده معايا اللي جاي تتعلم العلم، واسال نفسك انت جاي تتعلم ليه؟ هتفتح صحيح البخاري ليه؟ قاعدين بندرس فتح المجيد ليه؟ بنتقدم في الاكاديميات ليه؟ بنقدم في المعاهد ليه؟ ليه ليه ليه؟ انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فبدا صحيحه بهذه اللطيفه الجميله التي يعني راعى فيها يعني حق الله تبارك وتعالى وحق رسوله، وده طبعا نور من الله يقذفه في قلوب من يشاء من عباده. ده كان من براعه الاستهلال للامام محمد بن عبد الوهاب، واللي سبقه في هذه البراعه الامام البخاري. كمان المناسبة أنه بدأ على طول الكتاب وراح داخل في الموضوع على طول، أنه بدأ بالبسملة، والبسملة فيها تقرير التوحيد يا جماعة. بسملة بسم الله الرحمن الرحيم فيها تقرير للتوحيد، بأن اسم الله والرحمن والرحيم عليهم مدار الأسماء الحسنى كلها. وابن القيم أطال النفس في الكلام في هذه الجزئية، ارجع عليه مدارك السالكين، كتاب العظيم الرائع الماتع الجامع اللي عايز يتربى ويتأدب ويرتقي ويعلو يعكف على هذا الكتاب. والإمام ابن القيم، الناس اللي بتنتقد مدارك السالكين، إمام ابن القيم اللي مش فاهم، إمام اللي مشكلة كبيرة جدا عند طلبة العلم، لو أنت مش فاهمة أنت بتقرأي لمين هتقع في حبس بايس وهتتهم اللي بتقرأيه. وهديك مثلا علي أنا شخصيا، أحيانا ممكن في أسماء الله الحسنى، أنا بشرح في أسماء الله الحسنى خلاص، ممكن مثلا نقول إيه الله معانا، زي ما يكون يا جماعة الراجل اللي واقف في الدور الثالث وابنه رايح المدرسة، فيقول له يا حبيبي أنا معاك أهو، الأوتوبيس بيعدي وأنا شايفك، خليك واقف على الرصيف، وأول ما تركب الأوتوبيس أعمل لك وأشاور لك. فالأب في الدور الثالث والولد في الشارع وبيشاور له، بس إحنا بنقول إيه؟ الأب بيقول له لابنه أنا معاك، رغم أنه هو في الثالث والولد في الشارع. ولله مثل الأعلى، الله جل جلاله فوق سبع سماوات وصنع عرشه وكان معانا بعلمه وإحاطته، ومعانا حتى بالمعنى اللي انا قلته ده. المهم يعني ممكن اشرح حاجه زي كده وما اقولش في النص ليس كمثله شيء، لان قلتها 20 مره في الكتاب، فيجي واحد شخص يقوم قاري الحته دي يكون بيقرا مثلا في الجزء ده، ايه ده؟ دي بتشبه ربنا بمخلوق، ايه ده؟ دي دخلت في التشبيه، ايه ده؟ هو مش فاهم اللي كاتبه الكتاب اصلا انا جاي ايه. ولذلك كان الاهميه بمكان ما تيجي تقراي كتاب، اي كتاب هتقرايه، وده طالب العلم، ده صنيع طلاب العلم قديما وحديثا وفي كل وقت، لابد تقراي مقدمه، فاش تدخلي على الكتاب على طول، ده مش صنيع طالب العلم ابدا. العام بقى اليوم ما يفرر في الكتاب كده ويقرا في الفهرس العنوان ده يشده يقراه، الجزئيه دي عجباه ياخدها، ده مش علم، ده مش علم. كان شيوخي لما بيسالوني على حاجه، مره شيخ ابو اسحاق بيسالني على اصول الفقه، فبيسالني على الكتب اللي قراتيها، قرات كتاب ايه؟ فبقول له قراته، عندي مكتبه كامله اصول فقه. قال لي لا انت قرات ايه من الجلده للجلده، شايفه من الجلده للجلده، يعني بيعتبر كل اللي بقول له انا عندي مكتبه كامله كتب اصول فقه، تدخلي بيتي تلاقي مكاتب كده، فمكتبه كامله طويله عريضه كده كلها كتب اصول فقه بس، ما عادش حاجه تانية، ثلاث اربع مكاتب فقه مكتبه كده قصه يعني كده كده داخله دار المعارف. فبقول له ده انا عندي مكتبه كامله اصول فقه عدل حضرتك ايه ولا ايه، كل كتاب تتخيله عندي. قال لي لا قريتي ايه من الجلده للجلده، فهمتيني؟ فاللي بياخد كتاب يقرا منه مقتطفات ده عمره ما يحصل علم. العلم انك تقري من الجلده للجلده، ليه؟ في ثنايا الكلام خبايا، وفي فوائد، وفي كشف عن شخصيه العالم، وفي مسائل مربوطه ببعض ممكن تاخدي حته من الاول وحته في الاخر وتقع منك حته في النص تخليك تتخبطي وتتهمي صاحب الكتاب بالغلط او انت نفسك تفهمي الموضوع غلط. فدي برضو حته استطراد بس مهمه، ما نيجي نقرا كتاب نقراه على بعضه ما ناخدش منه اجزاء. ارجع تاني واقول ليه الامام بدا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام والصلاه والسلام على رسول الله، بينا السبب. السبب التاني قالك بسم الله تقرير للتوحيد من اوجه متعدده جدا، لان الله والرحمن والرحيم ورحيم كما قلت ابن القيم بين فيهم ان هذه الاسماء الثلاثه، هذه الاسماء الثلاثه عليها مدار التوحيد. الله وكتاب مدارك السالكين الاستطراد كان بسبب ان البعض بينتقد كتاب مدارك السالكين، معلش معذره، ايا كان اللي انتقد كتاب مدارك السالكين هو لم يفهم ابن القيم، ربما يكون قرأ له بس ما تعمقش في 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 علم ابن القيم، وعلم ابن القيم يدرس. اسمعي معايا، علم ابن القيم يدرس، علم ابن القيم يدرس لانه قعد مع شيخه حوالي 30 سنه يستقي منه العلوم النافعه العظيمه، فشرب شرب 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 شخصيه ابن تيميه. فابن القيم سنه للنخاع، واللي هيتهمه باي حاجه يبقى ما فهمش ابن القيم، اما جاهل او ان هو ما فهمش ابن القيم كويس، يعني قرا له كده مقتطفات زي ما انا بقول كده، امسك كتاب ده اخد منه جزء وكتاب ده جزء. لا، اللازم عشان تفهمي الامام تقراي له كويس. الامام ابن القيم في مدارك السالكين اسس الاصل ده انه الله والرحمن والرحيم عليهم مدار الاسماء الحسنى بكلام رائع. شوفي انا بقالي قد ايه بقى في الدين وفي القراءه وفي القصص دي ومكاتب مكاتب، تدخلي بيتي كانه دار معارف، حتى بما في اوضه النوم هتلاقي فيها ثلاث مكاتب. طب ايه الموضوع؟ لم اقرا على مدار عمري لامام قط كلام يمس القلب ويهز الكيان ويملا العقل ويشفي الغليل ككلام ابن القيم خالص. يعني انا على مدار عمري كله، على مدار عمري كله لم اقرا كلام يشفي غليل القلب ويملا العقل ويشبعه ويهز القلوب هز زي كلام هذا الرجل المبارك العجيب اللي ميت 751، يعني بقاله 700 سنه ميت، ومع هذا كلامه الى الان يهز القلوب، كلامه الى الان يهز القلوب. مئات السنين، ابن القيم مات من مئات السنين والى الان لا شفناه ولا ليه فيديو ولا يوتيوب ولا حاجه خالص، بس تقعدي تسمعي كلامه بتترجي رج وتتهزي وتبكي على كلامه. لو انت قاعده كده في حاله صفاء وايمانك عالي خدي كده اي كتاب، كتاب بالذات خاصه كتاب الفوائد، لانه فيه حاجات يعني كتاب الفوائد لابن القيم في حاجات صغيره يعني فقره تبقى نص صفحه ربع صفحه، يقول لك كلمتين كده في سطرين قلبك يتهز وتبكي بكاء عجيب لا شفناه ولا جلسناه ولا تحدثنا معاه ولا ليه فيديو ولا ليه حاجه خالص، وبيهز قلوبنا من كلامه اللي مكتوب. النهارده بتبقي قاعده قدام العالم صوت وصوره وتتكلمي معاه وتسمعي، ولا هو يتكلم جدا في ملطه ولا القلب تهتز. يا جماعه الناس دي صعب يجي زيها، لا اتقال الله، بس دي ناس عدت خلاص وزمانها عدى، والله والله في سماء لا اتقال الله. ان جينا بنقيم تاني ان تقوم الساعه، احنا في نهايه الزمان العلماء بتموت، فلازم نفهم قدر هؤلاء والا هنضيع. فابن القيم عمل في مدارك السالكين الكتاب الرائع الماتع الجامع النافع، وكرر تاني كتاب مدارك السالكين. الهروي كان ليه بعض الاشياء الصوفيه اللي هو اصل كتاب المدارك، وعلق وعقب عليه ابن القيم بطريقته الجميله الماتعه الرائعه، فاخرج كتاب رائع رائع روعه روعه في البيان، روعه في الاحكام، روعه في 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 هز القلوب، روعه في خبايا النفس، روعه في النغاص في اعماق العقل وجاب من جوه، روعه في انه عرف حط ايده على امراض القلوب، حط ايده على خبايا النفوس، عرف ازاي يوصل للعقول والقلوب. مين ده يا جماعه فينا نقدر يعمل ابن القيم؟ جمعي لي كل العلماء على وجه الارض النهارده، والله ما تطلع بابن القيم، والله في سماه. ما نطلع ابن القيم لو جمعنا كل علم العلماء اللي على الارض دلوقتي. القيم ده ظاهره كده حاجه كده الله اعلم هيقرر ولا، بس لا يتقل على الله، صعب صعب شبه مستحيل. فلازم ناخد بالنا ونعرف نتكلم عن مين وعن ازاي. فده ابن القيم قال مدار الاسماء الحسنى على الله والرحمن والرحيم. جميل. طيب هذه برضو من السبب انه بدأ الامام الموفق محمد بن عبد الوهاب الكتاب بتاعه ببسم الله الرحمن الرحيم. جميل. طيب قالوا في البسملة اولا هنا او رد الامام اللي علق يعني على الكتاب اللي هو عبد الرحمن ابن حسن الشيخ عبد الرحمن بن حسن، اورد مسألة البسملة وذكر احاديث الحقيقه كلها ضعيفه لا تصح عن رسول الله بكل طرقها، هي ضعيف اللي هو كل امر زبال لا يبدا باسم الله فهو اقطع ومش عارفه ايه ابتر واقطع وابتر، الاحاديث ضعيفه لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما يعني من التبرك او من الاستحباب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسل كتاب لمثلا لهرقل العظيم الروم قال بسم الله الرحمن الرحيم محمد بن عبد الله، كان يبتدي كتاباته بالبسملة اللي بيرسلها. طبعا كتاباته النبي كان لا يكتب ولا يقرأ، لكن اللي بيملي عليه يعني اللي يخليه يكتب له كان يبدأ بالبسملة، فهي من التبرك ومن الاستحباب. وسنة على النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الكلام بالبسملة. أما الأحاديث إنه العمل أبطر وأقطع وكلام ده لا يصح عن رسول الله. طيب ابن القيم هنا بيقول في، طبعا أنا نسخة اللي معايا بقى 20 سنة فأكيد مش زي اللي معاكم، فحاولي بقى تمشي معايا كده لان دي نسختي وعمل عليها حواشي وعمل عليها حاجات فما كنتش اقدر اسيبها. ابن القيم رحمه الله بيقول لحذف العام الفوائد انها موت لا ينبغي ان يتقدم فيه ذكر الله، وان الفعل اذا حذف صح الابتداء بالبسمله في كل عمل وقول وحركه، فكان الحذف عام. انتهى كلام ابن القيم حيث بيس، ما فيش حاجه اتفهمت. طيب يقول ابن القيم يقول ان انت بتيجي تكلمي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، العامل حذف او العامل حذف، هو العامل العامل يا جماعة اللي هو الفعل اللي هو المتمم للكلام، يقول لك العامل هو بيتمم لك الكلام. طب ايه هو هنا العامل؟ العامل ان احنا كنا نقول مثلا ابدأ كلامي بسم الله، ابدأ كتابي بسم الله، ابدأ اكلي بسم الله، ده اسمه العامل. كلمة ابدأ كلامي بسم الله، ابدأ كلامي دي يقول عليها العامل. ليه؟ لان بتفهم الناس انت عايز ايه، صح؟ انت قلتي بسم الله الرحمن الرحيم، فهمنا حاجة؟ لا فهمنا يعني عايزة ايه. لكن ما تقولي ابدأ كلامي بسم الله اتفهم ان انت ذكرتي اسم الله هنا عشان تنوي تتكلمي، ابدأ كتابي بسم الله فتفهم ان احنا ذكرنا اسم الله هنا عشان انا ناوي اكتب، ابدأ اكلي بسم الله اتفهم ان قدامك طبق اكل وعايزة تاكلي فبتسمي الله، مظبوط. لكن لو قلتي بسم الله ما حدش عارف مقصودك ايه، بسم الله ايه، هتتكلمي ولا بسم الله هتكتبي ولا بسم الله هتاكلي، فهماني؟ طيب ابن القيم بيقول ومع هذا حذف العامل، ما قالش بسم الله اكتب كتاب التوحيد، يعني الامام المصنف محمد بن عبد الوهاب ما قالش بسم الله ابتدي كتاب التوحيد، لا ما قالش كده، او ابتدي كتاب التوحيد بسم الله الرحمن الرحيم، ما قالش كده. قال لك ليه؟ قال لي اسباب، اولها انه ذكر الله ما تقدمش عليه حاجه، ما ينفعش اقول اكتب كتابي بسم الله، لا ما ينفعش، فاسم الله لا يقدم عليه شيء. قال كمان حذف العامل يعني اذا حذف صح الابتداء بالبسمله في كل عمل وقول وده اداكي معنى صحيح وتفهم منه ان في حاجه جايه، لكن ما قدمش بين البياد البسمله كلام على كلام الله ولا على اسم الله. في حته استطراد مهمه جدا، اصحي معايا والعيل اللي جنبك بيتنطط تقولي له طلعيه بره والشباك تبص عليه في ليه والشاي اللي في ايدك سيبيه وركزي معايا عشان الكلام ده مهم. بصي كده على كلمه بسم الله، بصي كده في الكتاب او في كده بسم الله بتيجي تكتبيها بتعمل ايه، باء وسين وميم، مش احنا بنكتبها كده بسم الله؟ لكن لو انت عايز تكتبيها مش زي رسم المصحف هتكتبي ايه؟ باء الف سين ميم، اسم وضفتي اليها حرف الباء، مظبوط. طب ليه انا مكتوبه في المصحف بسم الله من غير الف؟ ليه مكتوبه بسم الله من غير الف؟ الكلام بقى بيقال في مجالس التدبر اللي بيتدبروا قرآن على منهج التفسير الإشاري الصوفي، تفسير إشاري صوفي يا جماعة ركزوا معايا لأنه انتشر في مجالس التدبر ومجالس عليها الناس بالضرب زحام شديد، الناس بتتقاتل على المجالس دي. طب المجالس دي بيفسروا فيها إيه؟ أنا لا هسكت لا رجل ولا امرأة، أنا بتكلم كلام عام أهو لأن ما يهمنيش إسقاط أشخاص، أنا يهمني بيان منهج ضال. مجالس الناس عليها بالضرب، مجالس تدبر بالضرب، أعداد مهولة. بيقولوا إيه؟ بيفسروا القرآن تفسير إشاري صوفي. من ضمن اللي يقال بسم الله حذفت الألف ليه يا عم ولا ليه يا ستي؟ سأل رجل امرأة، قال لك عشان بسم جه بعدها لفظ الجلالة الله أو اسم الجلالة الله، فما ينفعش يتحط ألف، لأن الألف ده حاجة كده عمود يعني، ما ينفعش يتحط مع كلمة الله. صدقي ولا تصدقي، والله ده بيقال في مجال التدبر الناس عليها بالضرب بالضرب بالزحام شديد. طيب ادي اول هلفطه او اول ترهات على راي الشيخ مصطفى لما سمع الكلام ده، قال ايه الترهات دي يا متميم؟ قلت له مش عارف، ترهات كتير ماليش دعوه بيهم، مش تلامذتي اللي بيقولوا كده، دول مش طالباتي ما اعرفهمش. بسم الله الالف ما اتحطتش يا اختي، مش عشان الالف مع اسم الله فينفعش احط حاجه مع اسم الله. اما اللي اتكتبت في المصحف بسم الله ليه؟ لان عندنا حاجه اسمها الخط الكوفي والرسم العثماني. الخط الكوفي والرسم العثماني، ابتداء رسول الله لا بيقرا ولا بيكتب. سهيل بن عمرو لما في صلح الحديبيه قبل شروط جائره، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان المفروض الحين يعملوا عمره ويدخلوا مكه، خلاص عمره عشان بعديها يبقى الحج ويدخلوا مكه. حسن والشيكين حصرهم منعوا من دخول مكه. المهم اتصالح النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا صلح الحديبيه، القصه المشهوره في السير. انا عايز بس حته منها. طب الصلح ده يعملوا ايه؟ هيكتبوه، لازم هات ورقه وقلم نكتب. يلا جابوا الورقه وجابوا القلم، اكتب يا علي. ابتداء قالوا اكتب اكتب يا علي، لان النبي كان لا يقرا ولا يكتب. من محمد بن عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم. صايل بن عمرو قال له ما نعلم الرحمن الرحيم. طيب قال بسم اكتب ايه؟ بسمك اللهم. ماشي اكتب بسمك اللهم. من محمد رسول الله الى، قال له يا الله لو نعرف انك رسول الله لاتبعناك، ما نكتب رسول الله. قال له امحو يا علي يا رسول الله. يا رسول الله ازاي؟ قال له امحو يا علي. قال له الرسول مش قادر امحوها. قال له خد صبعه. قال له طب حط لي ايدي على كلمه رسول الله وانا امسحها انا. فعلي خد ايد النبي وحطها على كلمه رسول الله عشان يبقى هو اللي مسحها عليه، قلبه مش جايبه انه يمسح كلمه رسول الله. الشاهد النبي مش عارف كلمه رسول الله بتتكتب ازاي. يا إخوة الإسلام اتقوا الله في أنفسكم وانتوا بتفسروا القرآن، والله الحساب هيبقى شديد، والله الحساب هيبقى شديد. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب يا أمة الإسلام خالص، النبي الأمي. الله قال عليه كده في القرآن النبي الأمي. أروح فين من الآيات دي؟ أروح فين من قول الله تعالى؟ أروح فين من قول الله تعالى في سورة الأعراف اللي بين فيها أنه هو نبي أمي؟ ها؟ الناس عندها ولع ولع ويعني بالجديد. الله جل جلاله يقول ورحمتي وسعت كل شيء فسيكتب الذين يتقون ويؤتون الزكاة، إلى قوله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. الرسول النبي الأمي، أمي بنص القرآن، رسول الله أمي بنص القرآن، لا يقرأ ولا يكتب. ولما جاله جبريل في الغار قال اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، معرفش أقرأ، اقرأ ما أنا بقارئ، معرفش، اقرا باسم ربك الذي خلق. فالقران والسنه اثبتوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرا ولا يكتب. فمنين بقى ان النبي قال لهم ما تحطوش الالف في بسم الله عشان ما تتحطش جنب الله، والله ده اسم الجلاله ما تتحطش جنبه حاجه واقفه. ده تفسير اشاري صوفي بس بيتقال في مجالس تدبر عليهم بالضرب، والله بالضرب. يعني تحجزي كده قبلها بكتير عشان تعرف توصل المجلس يعني. جميل؟ فخلي بالنا من الكلام ده. من ضمن التفسير الاشاري الصوفي بما اني بقى اتكلمت يعني، الف لام ميم. الف يا جماعه البدايه فطالعه من الحلق، وميم الوسط اللي هي حياتنا فمن النص، الف لا ليم ولام طالعه من النص عشان مش عارفه اللي احنا الحاله اللي احنا فيها، وميم بقى اللي هي الاخره الابديه. فمي كده بقى قيسي بقى على كده بقى هلفطه بقى للصبح على راي الشيخ مصطفى. قال لي ايه الترهات دي يا متميم؟ قلت له لا مش عارف. ف خلي بالك من الكلام ده. نرجع تاني بنقول انه المصحف رسم عثماني، كتابه كوفيه. عثمان بن عفان لما امر بكتابه المصحف امر الصحابه يكتبوه بشكل معين بحيث القراءات العشره لو قرات الكلمه بالقراءات العشره تقرا، لان القراءات العشره متوتره الى رسول الله. من العلماء من قالوا سبعه والثلاثه في على درجه التواتر بالقياس، ومن العلماء من اقروا القراءات العشره متوتره الى رسول الله. عندنا قراءات عشر، فالقراءات العشر دي عثمان بن عفان لما امر الصحابه يكتبوا المصحف قالوا اكتبوه بطريقه بقى يا اختي اللي بتقولي لي الف ولام وبدايه ونهايه وهلفطه، لا ده هو امرهم يكتبوا المصحف بطريقه بحيث اي حد اي حد معاه قراءات العشره يستطيع ان يقرا في مصحفه وما عندوش اي اشكاليه. الكلمه تقرا بالقراءات العشره ما فيش اختلاف في شكلها، فهماني؟ يعني الكلمه نفسها ما فيش اختلاف في شكلها وما هي تقرا عده قراءات. ده سبب كتابه المصحف بالخط العثماني. الموضوع طبعا يطول ولنا تعقيبات وتعليقات كثيره جدا على موضوع التفسير الاشعري الصوفي، وانا بحارب هذا الموضوع، هظل حاربه وهتكلم فيه كتير عشان نبه الاخوات على الها الفطا اللي في بعض مجالس التدبر. طيب ارجع تاني اقول بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا حذف العامل، ليه حذف العامل؟ عشان لا نقدم بين يدي الله شيء. الحاجه الثانيه انه هو خلاص اتفهم ان انا هبتدي باسم الله. طيب بسم الله دي هل المصاحبه ولا الاستعانه؟ الباء هنا بسم الله، هل الباء هنا للمصاحبه ولا الاستعانه؟ القول الراجح للاستعانه، يعني بسم الله قول في الكتاب مستعينا بالله، كوني مستعينا بالله، بذكر الله، متبرك بالله، ابدا حركاتي وسكناتي واقوالي واعمالي وشاني كله بسم الله مستعينا بالله، اطلب منه العون على فعل الطاعه وعلى ترك المعصيه وعلى البركه. يبقى بسم الله هنا الباء هنا ليه؟ للاستعانه، يعني انا بستعين بالله، بسم الله بستعين بالله ان يوفقني وانا بشرح المحاضره، يوفقني في الكتابه، يوفقني في العلم، يوفقني الفهم، يوفقني العمل. ما انا ممكن ابقى قاعده وانا عمال اشرح بالراحه وباسلوب هادي وبسيط بس الناس قاعده مش فاهماني ولم توفقني الفهم، فاسال الله ان يوفقني افهم. وممكن تفهمي بس لا توفقني العمل، تبقي عارفه كويس جدا الحق وعارفه الباطل ولكن مش قادره تضبطي نفسك على الطريق المستقيم. يبقى كلمه بسم الله انا بستعين بالله متبركه بالاسم العظيم انه يعني في كل حركاتي وسكناتي واقوالي وافعالي على ما يرضيه، افعل الطاعه اترك المعصيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس جزء من الحديث، واذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله، وفي حديث اخر فاستعن بالله ولا تعجز، فاستعن بالله ولا تعجز. مهما كان الامر عظيم شاق صعب مش امكانياتك، شايف الموضوع كبير مستحيل اقدر افهم العلم ده، مستحيل هصل للفهم ده، والموضوع كبير جدا والشيطان بيثبطك ويحبطك ويجتمع عليك ونفس الاماره عشان يصرفوا قلبك عن هذا العلم العظيم الرصين، ويقول لك لا 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 ايه ده، دي بقى لها محاضرتين لسه ما بداتش الكتاب، ده احنا ان شاء الله كده نقعد 70 محاضره. لا يا ستي ده كلام كبير قوي، خلينا احنا كده في الكتب البسيط، ويثبطك عشان يصرف قلبك عن هذا العلم العظيم. تعملي ايه؟ تستعيني بالله بحولك وقوتك وطولك وقدرتك، لم تستطيع فهم شيء ولا عمل شيء ولا الادراك ولا التصور ولا الاستقامه ولا حاجه قط. اما انا هوصل للعلم ده ازاي ويبقى في قلبي محفوظ في عقلي والله يجري على لساني وابقى كده مليان عقيده صحيحه راسينه اعصور كده تنزل عقيده اهل السنه يا جماعه، اوصل الكلام ده ازاي؟ بالاستعانه بالله، اياك نعبد اياك نستعين. افتكروا السنه اللي فاتت انا كنت بشرح في الاستعانه فتحت الكتاب وقلت لك الاستعانه عمل عليها ابن القيم الثلاث مجلدات مدارك السالكين، اصلا كان بيشرح في بيفسر قوله تعالى اياك نعبد اياك نستعين، هي الايه دي بس عمل عليها ثلاث مجلدات، كل مجلد 700 صفحه عشان يبين لك اهميه الاستعانه، لان العبد اما يؤخذ من الاستعانه واما يؤخذ من ايه؟ يعني لم يستعن بالله فلم يحقق العمل ولم يخلص لله تبارك وتعالى فبيقع. يعني بيأخذ من حاجتين، اياك نعبد واياك نستعين، اياك نعبد اخلاص، اياك نستعين طلب العون. فالعبد بيقع من حاجتين، اول ما تقول كعبلت انا وقعت، انا كنت ماشي زي الفل، انا كنت قلبي بيجري ويحفو على المجالس، انا دلوقتي حاسس بفطور، انا شكوى شكوى شكوى. ايه السبب؟ اتخذت من حاجتين، اصحي معايا، لا من الاستعانه لا من العباده. اياك نعبد ما كانتش صح 100%، اياك نعبد يعني ايه؟ يعني اخلاص، يعني انا داخل دلوقتي الاكاديميه اخلاص، يعني انا بتعلم لله، يعني انا هاخد شهاده عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمني ويعلم الناس، همي كله ان ارفع جهلي وجهل الاخرين، ما عنديش نيه تانية خالص. يبقى اياك نعبد صح. طب واياك نستعين، ممكن تكوني مخلص بس ما حققتيش الاستعانه، معتمد على حولك وقوتك في ادراك المسائل وفهم الامور وجلب العلم والنفع بيه، ما ينفعش. اما ليه؟ اياك نعبد اياك نستعين، بعبد ربنا بالاخلاص جميل، ويعني وجددت النيه ان يبقى العمل اخلاص جميل، يبقى ايه؟ الاستعانه بقى. انا ما اقدرش اذاكر لوحدي ولا افهم لوحدي ولا حتى لو فهمت وذاكرت ما عنديش القدره العلم ده يفضل محفوظ في دماغي لغايه بقى لما يتكون عليه علم اتنين وتلاته. خلي بالك اصل انا يعني المشكله يا جماعه احنا مش بندرس كتاب واحد. يعني لو انت بتدرس كتاب فتح المجيد بس قاعده نايمه عليه ماشي كان الموضوع هيبقى اسهل، لكن النهارده فتح المجيد ومع فقه ومع حديث ومع تفسير المواد كتير، فلما حققتش الاستعانه بالله مش هقدر استفيد بهذا العلم. فعشان كده بنقيم فن يعني وسع بقى توسع في شرح الكلام ده، فإياك نعبد وإياك نستعين عمل ثلاث مجلدات الرائعة الماتعة الجامعة النافعة اللي هي مجموعة مدارك السالكة. أرجع تاني مستعينة بالله أما توفيق إلا بالله عشان أوصل المعلومة، بحاول أبسط هو ما استطعت وإن شاء الله مفيش في شيء صعب. بسم الله الله اسم الله اسم الله. الكسائي والفراء بيقولوا أصل الإله وعزفت الهمزة وأضغم اللام في اللام فصارت لاما واحدة مشددة مفخمة، ده قول. يعني بقولك الله الكلمة دي جت منين؟ بعض العلماء قالوا ايه هي إضغام، أضغمت اللام في اللام فأصبحت كلمة واحدة. ابن القيم قال لا الكلام ده غير مقبول مرفوض. قال ايه ابن القيم؟ قال الصحيح انه مشتق، اسم الله مشتق والأصل الإله كما قال سيبويه. سيبويه بقى من أئمة اللغة، سيبويه من أئمة اللغة العربية، قال هو جمهور أصحابه إلا كما قال سيبويه وجمهور أصحابه إلا مجاز. جماهير علماء اللغة منهم سيبويه قال إن كلمة الله لفظ اسم الله الجلالة مشتق لأنه جامع يعني معنى الأسماء الحسنى. بس في كلمة مشتق النفوس بتجد فيها يعني حرج، مشتق اسم الله مشتق ليه؟ لأن إحنا عارفين كلمة الاشتقاق يعني خدت حاجة من حاجة، فالنفس رفض إيه ده إيه ده يعني إيه مشتق؟ ما هي بقى الكلمة معناها من زين في دماغك. لو انا قلت لك اسم الله مشتق هتنفوري كده مشتق ايه ده؟ اللي قالوا بالاشتقاق ما ارادوش انه انما ارادوا انه ضل على صفه الله سبحانه وتعالى اللي هي كسائر اسماء العليم والحكيم والرحيم وكذا خلاص. ما فان هذه الاسماء مشتقه من مصادر لا ريب، لكن مش معنى الاشتقاق ان هي متولده عن حاجه لا. امال معنى الاشتقاق ايه عند النحاة؟ المشتق مش يعني اصل وفرع زي يعني تسميته محل مصدر ومشتق اصل وفرع، مش معناه ان واحد متولد عن الاخر، مش هي دي اللي النفوس تنفر منها. لما اقول لك اسم الله مشتق تقول ايه ده يعني اسم ربنا اتخذ من حاجه تولد عن حاجه صعبه على النفوس. ايوه بس مش معناها كده. امال معناه مشتق يعني ايه؟ يعني احدهما يتضمن الاخر. يعني اقول اسم الله مشتق من الاله يعني الاله يتضمن الله والله يتضمن الاله، احدهما يتضمن الاخر وزياده، دي معنى الاشتقاق. واضح يا جماعه الخير؟ طيب فهو اسم الله مشتق من الاله واصل الاله، وكلمة الإله واللي تألأه الخلائق محبة بقى وتعظيما وخوفا ورجاء وحبا وإنابة وخوفا ورضا وتأله بقى التعبد، تأله اللي هو التعبد، التأله محتاجين للتأله، محتاجين للتأله بالقلوب، محتاجين للتأله بالأبدان، محتاجين للتأله بالعقول، محتاجين للتأله بالقلوب. نحتاج إلى التأله يا جماعة. النفوس مشتاقة للتأله، النفوس تعبانة عشان مفيش تأله، مفيش تأله. الناس تعبانة، اوعي تفتكر الناس تعبانة عشان كورونا ولا عشان الحالة الاقتصادية ولا عشان ما اتجوزتش ولا عشان البيت هيقع ولا عشان عندها مصاريف المدرسة. والله 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 خداع 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 وعدم فهم وعدم قراءة للمشهد. خطأ اكبر خطأ انك تتصوري ان الناس تعبانة عشان الامور المادية الحياتية الفلوس والصحة والعيال، ابدا. الناس تعبانة عشان فيش تأله، الناس تعبانة عشان ما فيش تأله. العباد والقلوب تحتاج إلى تأله، والعقول تحتاج إلى تأله، والأبدان تحتاج إلى تأله، والنفوس تحتاج إلى تأله. ما فيش تأله، ما فيش تأله، التأله مركون، ما فيش تأله. الناس تعبانة عشان فيش تأله، نحتاج إلى تأله الله سبحانه وتعالى. نتأله إلى الله بالحب والتعظيم والرضا واليقين والمحبة والإخبات وكل جمال وكمال ننسوه إلى الله جل جلاله ونتعبد بهذه المعاني العظيمة الجليلة. ما فيش تأله، فنفوس تعبانة وهنظل تعبانين. والله العظيم أنا بقعد يا جماعة الخير بحكم عملي في الدعوة بقعد مجاميع فئات المجتمع، بقعد مع ناس عايشين في بيوت بمئة مليون ومئتين مليون. والله أعرف ناس بيوتها بمئة مليون تسكن فيلتها تمنها مئة مليون، بقعد معاها وبقعد مع واحدة قاعدة في أوضة وصالة في حارة خلاص وبين الاتنين مسافات. كل الناس دي تعبانة، كلهم القاعدة في بيت مليون تعبانة، والقاعدة في شقة تعبانة، والقاعدة ايه السبب؟ مفيش تقله، مفيش تقله، مش مفيش فلوس. والله القصة قصة فلوس، مفيش تقله. القلوب تحتاج الى تأله والعقول كذلك والنفوس كذلك. لو حققنا التأله وتألهنا الى الرب المعبود الحق ما تعب حد قط، هتلاقي نفسك عيانه ومبسوطه وبتتحكي، يقول لك ما زال القرد اهي في ايه، بتقول عيانه عيانه ايه ده صوتها بيهز الدنيا ولا في عيا ولا حاجه، ما قاعده اهي الناس مش هتصدق انك عيانه من كتر ما انت راضيه بقضاء الله فيكي بالمرض، فمش باين عليكي مرض وانت بتتألمي 24 ساعه عايشه نايمه بالالام، عايشه نايمه بالالام بس مش باين عليكي، حتى اهل بيتك ما بتعاطفوش معاكي ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى بيديكوا قوه مش محسساكي او مش محسساكي، مش زعلانه، ردي على ربك لان هو اللي مرضك، هو اللي جاب لك المرض واراد عليك المرض بقدر مقدور، فانت راضيه فمش باين عليك انك مريضه وعندك مشكله، قاعده مفيش في جيبك جنيه بس وشك مبتسم ومفيش اي سخط ومفيش اي غضب وما بتشكيش الناس لرب الناس، لا بس مفيش في بيتي جنيه بس انت راضيه وعارفه مقدر المقدور، بتتالهي الى الله بالرضا، بتتالهي الى الله بالرضا. اللي ما اتجوزتش تعبانه ونفسها تتجوز ودي سنه الحياه بس مش باين عليها انها تعبانه، فرفوشة وبتضحك وبتتنطط ولطيفة وقاعدة في القعدة، ده القعدة من غير حتى دماتي في ايه؟ اتألهت الى الله بالرضا عن قضاء الله. يا جماعة احنا تعبانين عشان مش تأله، اسحب الله عليك الحتة دي، احنا تعبانين عشان نقص التأله او ضعف التأله او مفيش تأله خالص عن بعض المسلمين، بعض المسلمين لم يبقى شيء معهم من الدين خالص الا اسمه ورسمه، هي مسلمة هو مسلم في البطاقة ومسلمة في البطاقة، ما بتعرفيش اسم، ما بتعرفيش البني ادم من قدامك ده مسلم الا بيقول لك انا محمد او تقول لك انا فاطمه، غير كده ما انتش عارفه هي مسلمه ولا كافره ولا ايه، بقوا شبه بعض ها. فدي قلوب لم تتاله وعقول لم تتاله ونفوس لم تتاله، فتعبانه تعبانين، عمال ياخد قرض ويبني ويعمل ويجيب الفيلا والعربيه ومتضايق ومكتئب، يتجوز ومش عارف ايه متضايق، يروح يتجوز على مراته مخنوق، لا عمال يعمل كل حاجه يشرب خمره ما فيش فايده، ايه الموضوع؟ مفيش تاله، مفيش تاله، عمال ماشي في اتجاه غلط، فلوس على فلوس وعمارات على عمارات وعربيات على عربيات، ويتجوز واحده ويسيبها ويتجوز الثانيه ويغلط ويسهر ويسكر وبرده تعبان، ايه السبب؟ مفيش تأله، مفيش تأله، فالنفس هتفضل تعبانه في فاقه في القلوب لا يملأها الا حب الله والانس بالله ورضا الله والاتصال بالله، فاقه فقر احتياج في القلب لا يملأ ابدا الا بالانس بالله وبكلام الله وبحب الله وبالتأله لله، لا يمكن هيملأ بالعمرات ولا بالفلوس ولا الفلل ولا بالتجميل ولا بالجمال ولا بالعريس ولا بالزواج ولا بالأولاد، مستحيل مستحيل، وأنا بقول لك مستحيل إنها تملأ هذه الفاقة إلا بحب الله، فتظل النفوس في حالة من التعب والكبد والنكد والاكتئاب، ومن دكتور نفسي لايف كوتش الجديد بقى دلوقتي لايف كوتش، أيوه يعني لايف كوتش هينظم حياتنا، بيقابليني بيقابليني ايه بيقابليني لو نظم لك حياتك، هيخرب حياتك ويخرب عقلك ويفسد عليك العقيده، ودي درس الواحد انا بتكلم فيه ها، التقريعه الجديده لايف كوتش، لايف كوتش ده هناك عند الكفره اللي مش معترفين ان في رب كريم مدبر امر من السماء الارض، اللي ما يعرفوش يعني الالوهيه والربوبيه والاسماء والصفات، يجيبوا لهم لايف كوتش هناك ينفعهم، مش احنا، احنا مسلمين، احنا متالهين، احنا متعبدين لرب الله تبارك وتعالى، احنا عندنا تاله يغنينا عن لايف كوتش ويغنينا عن الدكتور نفساني ويغنينا عن القرف ويغنينا عن الكمد ويغنينا عن الجري جري الوحش في الدنيا، انا عندي تأله، انا عندي تأله يغنيني عن كل التعب وكل العذاب اللي الناس فيه، انا متألهة لربي، انا متألهة لربي، فرجاء نفهم الكلام ده، التأله الإله، فاسم الله من الإله التأله، نحتاج الى تحقيق التأله يا جماعة الخير. التأله، الله جل جلاله بدأ الكلام المصنف وقال بسم الله، قلنا يعني الله وهذا الاسم العظيم الشريف، ابن القيم يقول لي 10 خصائص لفظية، ثم قال أما خصائصه المعنوية فقد قال أهل أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يعني الكلام ده مفيش بشر على وجه الأرض يستطيع أن يثني على الله جل جلاله وتقدست أسماءه، انسي انسي، رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى القضية، قفل الموضوع، قال في الدعاء لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، مستحيل حد يثني على الله هو الأثنى على نفسه، يعني إيه؟ يعني مهما أمدح ربنا وأثني على الله وأتكلم على صفاته الجليلة العظيمة وألاءه الجسيمة وأقول وأشرح وبين النعم والآلاء وقولي بقى للصبح، لا نستطيع أبدا أن نحصي ثناء على الله. يعني إيه لا نحصي ثناء على الله؟ يعني لو قعدت النهاردة لغاية بكرة أتكلم على عظمة الله وجلال الله وكمال الأسماء والصفات ونعمه وإنعامه وإحسانه، هل كده بقى أنا حصرت الثناء على الله؟ خلاص كده يعني اديت حق الله في الثناء؟ لا، انتهى كده الثناء بان انا بقالي يوم 24 ساعه بتكلم عن الثناء؟ لا برضه، لو قعدت اتكلم من هنا اليوم القيامه لا استطيع ان احصي ثناء على الله. الله عظيم كبير جليل مهيمن حي قيوم رحمن رحيم ودود لطيف حكم عدل فتاح عليم قهار جبار. الله موضوع كبير قوي، الموضوع كبير قوي، موضوع الإله موضوع الله كبير 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 لو كانوا يفقهون. فقال لك لا احصي ثناء عليك، النبي صلى الله عليه وسلم خلاص قدر نعم الموضوع، اسني زي ما انت عايزه وقولوا زي ما انتوا عايزين وهنثني على الله بس على قدرنا البشري الضعيف الغلبان المسكين، لكن نحصي ثناء على رب العالمين محال، ضرب من الخيال ان نثني او نحصي ثناء على الله جل جلاله مهما تكلمنا عن كل انعام وكل جلال وكل كمال وكل عز وكل احسان ما استطعنا أن نحصي ثناء على رب العالمين. جميل، قال في ذكر الاسم في قليل إلا يعني لو هذا الاسم الله لو قلت الله أي قليل يزيد يبقى فيه البركة. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. صح مسلم، مش عندك، مش في الكتاب. وعلى فكرة يا جماعة وأنا بتكلم في مصالح حديث المرة فاتت أختي تقول اللي بتقوله مش في الكتاب، هو يا جماعة اللي هيقعد يشرح الكتاب هيقرأ اللي في الكتاب؟ ما طبيعي أي حد بيشرح كتاب شيخ ولا داعي ولا غيره ما أكيد هيقول كلام من عنده وهيقول حديث من عنده ويستدل بآيات مش موجودة، فرجاء مش كل كلمة بقولها تلاقيها في الكتاب. فده حديث فبين انه البركه هتيجي من ايه؟ ذكر الله. لكن تذكر الله الشيطان يقولك ما اعرفش ابك في البيت ده، وبعدين هاجي اكل ما فيش اكل، فالبركه تعم في الطعام. قال ولا عند خوف الا ازاله. تسمع الدعاء الجميل ده برضو مش عندك في الكتاب، احفظيه وقولي لما تدخلي تنامي في سريرك. يعني الله هو رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراه والانجيل والقران، اللهم إني أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اللهم اقض عني الدين وقني من الفقر. الحديث صحيح مسلم، ممكن تاخدي جملة وتكتبيها على النت يطلع لك الحديث كامل بالمتن بتاعه. الدعاء ده بتقوليه وانت رايحة تنامي. ليه؟ أنت نايمة أصبحت ضعيفة ضعف رهيب، لان حواسك كلها توقفت، انت لا شايفه ولا سامعه ولا حاسه بحاجه، انت رحتي في عالم اخر. مظبوط، اما بننام الحواس بتاعتنا كلها بتتوقف. فانا حواليا شياطين فبتقولي ايه انت نايمه؟ اللهم اني اعوذ بك من جزء من الدعاء، يعني اللهم اني اعوذ بك من كل شيء، اللهم اعوذ بك من شر كل شيء انت اخذ بناصيته، يا رب انا بستعيذ بك واتوجه اليك وبألجأ إليك وبعتصم بك أن تعزني من شر كل شيء، شر شيطان، واحد نايم في الصحراء، شر تعبان، شر حية، شر أي حاجة تأذيه. الناس كانت نايمة في الصحارى زمان، أو إن أنا نايمة في بيتي لكن الشياطين حواليا يزوكي أذى ما بعده أذى، فأنا محتاجة أستعين بالله عند النوم لأن حواسك بتتوقف وما تقدريش تدافع عن نفسك، فمحتاجة رب العالمين يحفظك فتقولي اللهم إني أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي، من ضمن أدعية النوم على دخل السرير على وضوء. دي طالبة علم وينبغي ان احنا نتمسك بالسنة. ولا عند خوف الا ازاله، ولا عند كرب الا كشفه. عند الكرب تذكري اسم الله. شوف الدعاء الكرب بقى في البخاري، لما تكون متضايقة كده مكتئبة مش تروح بقى لايف كوتش وتروح الدكتور نفساني، لا امال انا مكتئبة اعمل ايه؟ اسمعي بقى تعمل ايه، هتقولي الاتي برضو الحديث مش عندك اسمعيه واكتبيه، لا اله الا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. بس راح الكرب في ثانية. يقول ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، الله، الهم والغم يروح لما أذكر الله. نعم، خذ عندك الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إني، اللهم، خلي بالك كلمة اللهم بداية الحديث، الله أهو بدأنا باسم إيه؟ الله، اللهم هو ميم الجماعة يعني أسماء الحسنى كلها، اللهم، اللهم إني عبدك، ابن عبدك، اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ابن ناصيتي بيدك، ماض فيها حكمك، عدل فيها قضاءك، اللهم أسألك بكل اسم لك، سميته بنفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت بي في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله عنه الهم والحزن والنكد. يبقى إحنا عندنا عليك في السنة أهو، ما راحش لايف كوتش بقى يخرب دماغي يفسد عقيدتي، ها؟ ما راحش لايف كوتش يقول لي مش عارفة قال توماس وقال مايكل وقال شنو ده؟ عيب، عيب يا أمة الإسلام يا مسلمين، عيب، عيب يا مسلمين، عيب ناخد افكارنا ودماغنا وعقيدتنا من الكفار، عيب والله، عيب والله، سوء وعوره، سوء وعوره ان احنا نرجع لكيف اللايف كوتش والاجانب عشان يصلحوا ديننا. صح كده، هتقولي يعني ما استفدتش في التنميه البشريه من حياتي، استفيد في حياتك العاديه بتاع التنميه البشريه، يعمل لك مشروع، يخطط لك لشغلانه، اي انا ما امور الدنيا، لكن ديني، ديني ده عقيده، قال الله قال الرسول، مش قال مايكل وتوماس ومش عارفه مين وعلا، عيب 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 عيب. ده دعاء الكربي اختي، وده دعاء الهم والغم من السنه. قال ولا بعد كده بيبقى قال ولا تعلق به ضعيف الا افاد القوه، ولا ذليل الا انال عزه، ولا فقير الا اصار غنيا، ولا مستوحش الا انسه، ولا مغلوب الا ايده ونصره، ولا مضطرب الا كشف ضره، ولا شريد الا اواه، فهو الاسم الذي تكشف به الكربات وتستنزل به البركات وتجاب به الدعوات وتقال به العثرات وتستفتع به السيئات وتستجلب به الحسنات، الى اخر الكلام الرائع الجميل الجامع الـ 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 او مش حاجه اقولها، مش اي حاجه اقولها على كلام ابن القيم، عاجزه اللسان، عاجز عن التعبير. فهذا الاسم العظيم ليه خصائص عظيمه جدا جدا، منها كما ذكر الإمام الخطابي وغيره، قال الاسم ده ده خصائص، منها إنه الإمام، إمام الأسماء، وكل الأسماء تابعة له. يعني بتقول إيه؟ الله العظيم، الله الرحيم، الله الكريم، الله الرحمن، الله العفو، الله الغفور، الله الودود، الله، مش كده؟ الله كذا، لكن ما بتقوليش الرحمن الله، الودود الله، لا، محدش بيقول كده إلا هو باب الإخبار بقى، لكن عمالة تقولي الله الرحمن، الله الرحيم، الله العفو، الله الملك، الله القدوس كده. فهو إمام الأسماء والأسماء تابعة له. جميل؟ الاسم الوحيد، الاسم الوحيد، خلي بالك من الحتة دي، الاسم الوحيد اللي إذا أضيف ليه حرف النداء لا تنزع الألف واللام. يعني إيه الكلام ده؟ هتدعي ربنا تقول إيه؟ يا كريم، كريم، يا حرف النداء، بعد قلت إيه؟ كريم، ما قلتيش يا الكريم، نزعت إيه؟ الألف واللام. يا رحيم، ما قلتيش يا الرحيم، يبقى اذا اضيف حرف النداء لاي اسم اسماء الله تنزع الالف واللام. يا رحيم، ما فيش الف واللام، يا كريم، نزعت الالف واللام، يا رحمن، نزعت الالف واللام، يا قهار، ما قلتيش يا القهار، يا جبار، يا قدوس، ما قلتيش القدوس. اذا حرف النداء اذا اضيف لاي اسم اسماء الله تنزع الالف واللام، الا اذا اضيف لفظ الجلاله لا تنزع الالف واللام، فتقول يا الله، يا الله فعلا والله، يا الله سبحان الله. ها، شايف الروعه، شايف الجمال والجلال. فدي ايه؟ ده من تفرد الاسم، من اسم الله. ايه كمان؟ قال لك الاسم الله في كل حاجه بتبتدي بيها، بسم الله، وانت عند ايه؟ عند اي عمل بنعمله، بسم الله عند الذبح، الله بيرفع بالاذان، الله 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 اكبر، الله اكبر، يرفع بالاذان، الاقامه، في 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 الصلاة، الله أكبر تكبيرة الإحرام، في الطواف، الله أكبر لما تيجي تطوفي، الله. فهو يبتدي به أي عمل، بنبتدي باسم الله جل جلاله. وله خصائص تانية كثيرة جدا طبعا، يعني مش هطير النفس، لكن عايز ألفت نظر برضو لحتة استطراد، ومش استطراد، تابع للكلام أهل البدع بقى. اسم الله عظيم، واسم جليل، قلنا ليه كل الكلام ده، وكل بقى لنا ساعة بنتكلم في معنى الله. طيب، يبقى احنا بقى عشان ربنا يكرمنا، احنا يا جماعه هنقعد كده في حلقه، او تقعد لوحدك في اوضتك وتفضل تقول بقى الله 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 الله، تكررها بقى ايه مرات كتير لغايه لما تلاقي لسانك لزق في حلق سقف، في سقف الحلق كده، وخلاص مش عارف تتكلم كده، يبقى انت بلغت المبلغ والمنزل وبيت من الاولياء. يعني خرافات ما بعدها خرافات، وترهات ما بعدها ترهات، وضلالة الصوفية احذري من هذا الضلال. ما فيش حاجة عندي أبدا في السنة قالت إن أنا أقول الله 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 الله، ما فيش كلام ده خالص إطلاقا. لكن ممكن أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير، النبي علمنا نقولها 100 مرة الصبح. ممكن أقول لا إله إلا الله كذكر مطلق، بقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله، ما فيش مانع. بسبح بعد ما انتهي من الصلاة، فأقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، كل واحدة 33، يبقى أنا عندي ذكر منضبط بضوابط الشرع قرآن وسنة. أما الشطط والشطحات والطمات اللي عمالين وقعوا فيها العباد بجهل المسلمين وإعراضهم عن الدين، وقعوا في هذه الأمور العظام الخطيرة جدا. فإياكي إياكي احذري شطحات الصوفية اللي يقول لك اقعدي الله 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 وافضل اقول كده، كرريها بقى 1000 مرة 2000 مرة لغايه لما قلنا اللسان يلزق في سقف الحلق، فيبقى كده وصلنا وبلغنا ان احنا بين الاولياء ضلال مبين ما بعده ضلال. واضح يا جماعه؟ لكن هل ينفع اقول سبحان الله الاف المرات؟ قولي الحمد لله، قولي لا اله الا الله، قولي باداب السنه وبكما جاء في السنه. واضح؟ طيب. ثم قال الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم. الفرق بين الرحمن وبين الرحيم ايه؟ الرحمن دال على الصفة قائمة بذات الله، والرحيم دال على تعلقه بالمرحوم. يعني تقدري تقولي ان الرحمن دال على صفة الذات، والرحيم دال على صفة فعل افعال. يعني ايه افعال؟ يعني ربنا رحمته بتوصل للعباد، بتوصله زي اثار رحمة الله بتظهر علينا. مظبوط؟ ولذلك لما ابن القيم حب يعرف معنى الرحمة خلاف من الناس كلها فاهمة. الناس فاهمة الرحمة العطاء على الدوام، وفاهمة الرحمة يعني مفيش ابتلاء، وفاهمة الرحمة يعني ربنا كل اللي أنا هعوزه يديهولي، وفاهمين أن الرحمة أن ربنا ما يجيبليش ابتلاء أبدا، أنا ربنا كل ما أطلب منه حاجة ديالي وعيش في سعادة وهناء والدنيا حلوة ولاد زي الفل وأنا زي الفل وما عنديش مشاكل. دي كده بقى ربنا رحيم. خطأ من كل وجه، خطأ من كل وجه. الرحمة لما حبنا الطيب يعرفها قال صفة تقتدي، عايز تكتبي صفة، صفة تقتدي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد وإن كرهتها نفسه وشقت عليها. فأرحم الناس بك من شق عليك في إيصال مصالحك ودفع المضار عنك. ده كلام ابن القيم انتهى لغايتنا يا جماعة. حب يعرف الرحمة، قال الكلمتين دول الجامعين الشاملين الممتعين الرائعين اللي مش لاقي حاجة عقب عليها. شوف يقولك ايه، الرحمة صفة مالها؟ تقتضي ايصال المنافع والمصالح. يبقى الرحمة عشان ربنا يبقى رحيم بيا وربنا رحيم بيا وصل لي المنافع والمصالح. جميل، بس هل في كل وقت المصلحة بتوصل لي والمنافع بتوصل لي على طبق، على طبق من على صينية من فضة او دهب؟ لا، ممكن المصلحة توصل لي بعد شقاء، وممكن المصلحة والمنفعة يوصل لي بعد عناء، وممكن المصلحة والمنافعة توصل لي بعد ابتلاء ضخم جدا. وأضرب مثلا، واحد جاله مرض شديد صعب، راح للدكاترة ولف على كذا دكاترة متخصصين، قالوا له بص ملكش حل، لازم نعمل عملية نفتح فيها بطنك فتح كبير كده يجي نص متر، نطلع الورم ونستأصله وننظف المكان ونخيط وترجع تقعد لك يومين في المستشفى ثلاثة ترجع زي الفل. جميل. طيب الرجل ده رجل عاقل، فكر في الكلام، قال يعني أنا هفتح بطني وهينزل منها الدم وهتألم وهاخد بنج وممكن أموت في البنج، وفي مخاطر وفي مخاوف وفي ألم وفي تعب، بس بعدها اللي يحصل بعدها أنا هرتاح راحة. ما بعدها راحة ليه؟ ما خلاص بقى الورم اللي كان هيقضي علي وضيعني خف، وبالتالي انا كرجل عاقل هروح اقول للدكتور انا همضي لك اهو الدكاتره يمضيكي كده قبل تدخل العمليات على عهدتك، انا بمضي على عهدتي ان انا موافق على العمليه. طب هو بنفسه رايح للابتلاء ورايح لفتح البطن ورايح للالم ورايح للبنج ورايح لعذاب كبير جدا، بهدله يعني. الله، بس هو مش بيبص للبهدله، بيبص للي هيترتب على البهدله، فوجد ان بعد ما هيتعرض نفسه للقصه دي والتعب ده، لا ده هيعيش حياته كلها مرتاح، فقبل الابتلاء مقابل النعيم المستمر. واضح المثال؟ ولله المثل الاعلى في يعني معاملته في معامله الله لنا او مع عباده. يجي لك عايز يوصل لك منافع الرحمن، ارجع بقى تعرف الرحمن اللي هو الرحمه، تعرف الرحمه ايصال المنافع ها والمصالح للعبد، ايصال المنافع والمصالح للعبد وان كرهتها نفسه. اضرب مثل تاني، الام تيجي في الشتاء في عز التلج تصحي ابنها للمدرسه عشان الباص جاي ياخده الساعه كام، اتوبيس المدرسه جاي 6:30، فتصحي الولد الساعه 6 ولا 6 الا ربع، الولد بيتكتك هيموت مش قادر يقوم من البطانيه، تلج وعنده 6 سنين ومش فاهم حاجه، بس هو شاف ان امي دي مفتريه ظلمه جباره بتصحيني من احلى نومه وتقومني وتوقفني على الحنفيه اغسل وشي الدنيا تلج هموت عايز انام. هو شاف ان امه جباره مفتريه وظلمه، والام بتعمل ايه؟ بتوصل له اعظم المنافع، اعظم المنافع واهم المصالح ان يكون متعلم، واللي هيخرج في 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 مجتمع يدوسوه بالاقدام. فالام بتوصل له اعظم المنافع واجل المصالح في صوره ابتلاء بالنسبه له، هو مش شايف ده لانه صغير، عقله قاصر، مفاهيمه ضيقه، فمش هو مش فاهم الام بتعمل ايه. لما يكبر هيبص على ايديه ورجليه ولا ايوه سامحيني بقى انا كنت بزعل بقى واخبط برجلي ومتضايق ومش طايق، عرفت بقى انت كنت بتعملي كده ليه، ولله مثلا يجي الابتلاء شديد، مرض، فقر، ست بتموت في جوزها تلاقيه خانها، البنت مرتبطه وخطيبها فرشكش باظت الخطوبه، الست كانت عايشه في رغد من عايشه فجاه الراجل مات مش لاقيين ياكلوا، ابتلاء شديد قوي. لو كانت بقى من العقلاء وفاهمه بقى ودارسه كده عقيده بقى وفاهمه عن الله، فهمت القصه، ده منافع والمصالح قويه جدا هتجيلي، طالما جالي ابتلاء كبير كده هوب حلو قوي، هتلاقي الضحكه في وشك قد كده، تضحكي عند الابتلاء لان انا عارفه مع الابتلاء ده هيجي خير كبير 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 كبير، خير عظيم 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 قوي 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 قوي، طالما الابتلاء جه قوي كده يبقى وراه خير كبير كبير كبير. فكوني فاهمه عن الله اول ما يجي الابتلاء اتلقاه بصدر حسن، بصدر رحب واسع، واقول الدعاء انا لله اليه راجعون، اللهم اجلني في مصيبتي واخلف في خير منها، وسعيده ما عنديش اي اشكاليه خالص، مش سعيده يعني اقول ايه، هتضايق شويه الفعل البشري الطبيعي، لكن انا في الجمله ما عنديش اي اشكاليه نهائي اني اعلم اللي جاب لي الابتلاء الرحمن الرحيم، والرحمه صفه تقتضي وصول المنافع والمصالح الى العبد وان كرهتها نفسه، نفسي تكره الابتلاء، نفسي تكره المرض، نفسي بتكره الفقر، نفسي بتكره الخيانه، نفسي بتكره المصايب، لكن اعلم ان في هذا الابتلاء والمصايب هيجي الخير الكثير والنفع الكبير، فنفسي تستريح وتطمئن بالايمان والقلب يهدأ والعين تقر والعقل كده يستريح، ليه؟ في رحمه جايه من الرحمن الرحيم وراء هذا الابتلاء. وصل يا جماعه الخير. ولذلك الله يسلط على العباد صنوف الابتلاء وصنوف البلايا عشان يختبرهم ويمتحنهم ويوحصهم ويصفيهم كده وينقيهم ويوصلوا كده لله بقلوب سليمه صافيه راضيه عن ربها وعن اقدار ربها، تعلم من هو الله وتعلم من هو الرحمن وتعلم من هو الرحيم. يعني نكتفي بهذا القدر حتى يعني الكلام ما يطلش والكلام الكثير يضرب بعضه بعض، ونكمل ان شاء الله باذن الله احيانا لا ابقانا المحاضره القادمه. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.